الحمد لله رب كل شيء ومليكه، منه مبتدأ كل شيء وإليه معاده ومصيره، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، هو على كل شيء قدير، وهو السميع البصير اللطيف الخبير. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نردد على مدى الأوقات والساعات شهادتنا أن لا إله إلا هو، سائلين منه الترقي في التحقق بمعانيها والاعتلاء إلى أعلى حقائقها في شريف حصونها ومبانيها، سائلين منه أن يجعلنا من خواص أهليها. إنها شهادة بمعنى لو وضعت السماوات السبع والأرضون سبع وما فيهن في كفة، ووضع ذلك المعنى في كفة لرجح بهن ولطاش جميع ما في السماوات والأرض أمام حقيقة معنى عظمة ثقيل جليل لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. وعبده وحبيبه وصفيه وخليله. شهادة تبرهن عن تحقيق لا إله إلا الله، وتجعل العبد خاضعا للحق في دائرة الاتباع لهذا الرسول المصطفى من عند الله. اللهم صل على صفوتك من البرايا الذي خصصته بأعلى المناقب والمزايا، حبيبك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار المقترنين بالقرآن لن يتفرقا حتى يردا عليه الحوض يوم الدين، وعلى أصحابه الغر الميامين المهاجرين والأنصار، ومن أسلم من قبل الفتح وقاتلا، ومن جاء من بعد وفي الدائرة دخلا، ممن وعدتهم الحسنى، وعلى من اتبعهم بإحسان على مدى الأزمان إلى يوم وضع الميزان، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رحمن. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. أيها العباد لله، أهل الاعتزاز بإدراك عبوديتكم للعزيز الأكرم الجليل الأوحد الفرد الصمد البارئ المصور الذي بيده الأمر وله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، إن من مجالي تقواكم ومعاني تحقيق أخذكم بالتقوى لربكم واستمساككم بكلمة التقوى لتكونوا من قوم قال الله عنهم كانوا أحق بها وأهلها، ألزمهم كلمة التقوى. إن من تلك المجالي والمجالات مراعاة حقيقة الصلة بهذا الخالق في شؤون حياتكم خفيها وجليها، دقيقها وجليلها، ظاهرها وباطنها، حسيها ومعنويها، عاداتكم وعباداتكم، أقوالكم وأفعالكم، مقاصدكم ونياتكم. إن هذا المعنى غائب عن أذهان كثير ممن شهد شهادة الحق، فاختلت معنى ملازمتهم لكلمة التقوى في كثير من أحوالهم، ووقع النفس في القيام بحق العبودية وحسن معاملة الربوبية بما ينبغي للعبد المخلوق أن يعامل المالك الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. وبذلك صغر المعنى الكبير للإسلام في أذهان الكثير من الصغار والكبار والرجال والنساء، وهو المعنى الأسمى الأوسع الأعظم الأجل الأكرم الذي يأخذ من المسلم لبه كله وشعوره كله وإحساسه كله ووجهته كلها ومقصده كلها، ليكون المقصود له ما لا يشابهه شيء والمراد له ما لا يشابهه شيء والمطلوب له من ليس كمثله شيء. فتعالى وتسامى هذا المؤمن في طلبه وفي مقصوده وفي مراده عن كل ما يتصرف فيه الخلق وينطلبون ويحملون من إرادات ومن مقاصد ومن أغراض ومن أهداف في هذه الحياة. كل ما يقصده ويهدف إليه المؤمن في حياته هذه مندرج تحت مقصده الأسمى الأعلى الأجل الأكبر. كذلك كان شان أقوام ألزمهم ربكم كلمة التقوى فكانوا أحق بها وأهلها. إن المنتمي إلى شريعة رتبت ونظمت شؤون قضائه لحاجة الإنسان من بول وغائط وكيفية استنجائه ووجوب استبرائه وأدب قربه من أهله ومعاشرته لأسرته ولب كيفية لبس ثيابه، وأن له أدبا في لبس النعل حين يلبس النعل وفي خلع النعل حين يخلع النعل. إن إنسانا مرتبطا بهذه الشريعة ما كان له أن يسمح بانقطاع الاتصال بالله في شيء من منطلقات حياته، ولا أن يتصور عن دينه العظيم ومبدئه الكريم أنه محصور في جزء من جزئيات فكره أو نظره. إنه الذي رتب لك شؤون المباحات وكيفية أخذها واستغلالك وانتفاعك بمختلف المحدثات والمخترعات والأجهزة وكيفية استعمالها، وأمرك أن تبيب الرقابة لعالم السر والنجوى في أخذها وعطائها وكيفية استعمالها، وماذا تختار وماذا توثر وإلى ماذا تميل مما يعرض ومما يورد ومما يأتيك ومما تستطيعه ومما تقدر عليه في الحياة. أي شيء تؤثر وأي شيء تختار. إن الإسلام مهذب للاختيارات، مهذب للإرادات، مرب لأصحابه ولأربابه ولأتباعه في نوعية الإرادة والاختيار والإيثار. وهو بذلك يكون المنهج الأسمى في الوجود، فجميع الاتجاهات والقوانين الوضعية لا تصل إلى هذا المستوى بل محدودة بحدود. لكن شريعة الله تبارك وتعالى دخلت معك فيما تقول وما تفعل، ولولا ذلك ما قال الأعلى الأجل وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل جلاله وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وعن وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال له الصحابي لصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن حرمت الحرام وأحللت الحلال؟ إحلال الحلال دين مع ذي الجلال. دخولك في تجارة أو صناعة أو شركة أو مؤسسة دين مع الله، محكوم بنور الله ومنهج الله وتحليل الله وتحريم الله تعالى في علاه. أرأيت إن حرمت الحرام وأحللت الحلال وفعلت وأديت المكتوبات وتركت المحرمات أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال صاحب الرسالة: نعم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك تعلم التفسير الكبير الذي وضع في أفراد الأمة وجماعاتها من طغيان المرادات وطغيان الإيثارات لشيء من عاجل الحظوظ في غفلة عن الأدب مع الرب. إنه ليس من العيب ولا من العار عليك أن تتمتع بمباح أباحه الله لك في مأكل أو مشرب أو مسكن أو مركب وما إلى ذلك، لكن العار والعيب أن يأخذك شيء من ذلك للوقوع في مخالفة الرب، لكن العيب والعار أن يكون ذلك مستتبعا إياك استتباعا يحملك على التساهل بالفريضة أو الوقوع في المحرم، أو يحيد بك عن سواء السبيل في علاقة بينك وبين قريب أو رحم أو جار أو مسلم أي مسلم أو كافر أي كافر، على حسب ما رتب ربك جل جلاله وتعالى في علاه من تلك من نظام تلك العلائق، وتقرأ في كتابه أمثال ذلك في نهيه عن اتخاذ الكفار أولياء، ثم قول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم إن الله يحب المبسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. وهذا الخروج عن الشريعة يأتي إما بسبب جهل عند الكثير أو غفلة أو تغافل أو عدم استشعار أن للشرع دخل في هذا الأمر، أن للشرع دخل في هذا العمل، أن للشرع دخل في هذا الأسلوب في الحياة، ولم يعلم هذا المسلم أن منهجه أسمى المناهج وأعلاها وأوسعها وأشملها وأعمدها دخولا معه في أحواله وشؤونه كلها، ظاهرها وباطنها، حسيها ومعنويها، ما يعتاده من شؤون مجتمعه وما يكون في شؤون أسرته وما يختاره لنفسه. وأمام الإعراضات وأمام الأطروحات التي تعرض وتطرح من على اليمين وعلى اليسار من قبل المسلمين والكفار، من قبل من يقتصر نظره على شيء من مصالح هذه الدار، ومن قبل من يمتد فكره إلى إرادة إثارة الفساد والدمار وعمل موجبات الدمار والهلاك بين العباد، وكل ذلك له موازين مستقيمة في المنهج العظيم والمسلك القويم الذي بعث به خاتم الأنبياء وسيد المرسلين بشريعة الله الكاملة. أيها العباد، هذا مجال من مجالات تقوى ربكم، حققوه في شؤونكم. يا أيها الدارس، يا أيها المنقب على تحصيل درجات في دراسة عليا في كل مجال من مجالات التخصصات في هذه الحياة، لغة أو هندسة أو زراعة أو تجارة أو سياسة أو ما إلى ذلك، إياك ثم إياك أن تظن أنك بأخذك ذلك ودخولك معه منقطع عن توجيهات من عند خالقك، وتعليمات من عند بارك، فترضى أن تنفصل وترضى أن تكون منقطعة، بل اتصل، اتصل به أبدا فهو إليك أقرب، وهو بك أرحم، وهو بك أرأف، وهو بمصالحك الظاهرة والباطنة أعلم، وهو أحكم. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن قيام هذا الشعور في جوانح المؤمن يسد ثغرات الافتتان، ويطلب المؤمن ليحسن التعامل في كل كان، وليكون عبدا للرحمن في كل قاص ودان، وفي تجارته وفي زراعته وفي هندسته وفي حرفته وفي مهنته وفي وظيفته وفي دراسته وفي تدريسه وفي وزارته وفي دائرته وحيثما كان وأينما كان. وذلكم المعنى حمله التوجيه الأزمى من صاحب الرسالة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هل ترى هذه الألفاظ في هذه الكلمات الثلاث تركت مجالا أنت غير متصل فيه بالرسالة وصاحبها؟ وإذا أنت متصل بمرسل الرسالة ومرسل صاحب الرسالة ومنزل الرسالة، فاغنم الاتصال أيها المؤمن المسلم على اتصال في جميع الأحوال. ولو دخلت ما بين غافلين أو فاسقين أو كافرين أو متجاهرين بالذنوب في وضع لا تقوى ولا تقدر فيه على تغيير المنكر بقول ولا بفعل، لا باليد ولا باللسان، فإنك تمضي في ذلك السبيل وأنت متصل بالرحمن، منكر للمنكر بقلبك، حاملا معنى الأدب مع ربك، تتنزل عليك الرحمة في مواطن تصب فيها اللعنة لصدقك في الوجهة وحسن اتصالك. فإن الحق تبارك وتعالى ينظر إلى القلوب حيث كانوا. ولما قيل للمصطفى كيف يخسف بأول الجيش الذي ذكرته يخرجون ثم يقابلون الإمام المهدي في آخر الزمان وهم في البيداء، يخسف بأولهم وآخرهم، قالوا يا رسول الله بأولهم وآخرهم كيف يعم العذاب كلهم ويخسف بهم كلهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم، ويبعثون على نياتهم، وإن كانوا في محل واحد وأصابهم عذاب واحد وخسف واحد، لكنهم أمام الواحد اختلفوا باختلاف المقاصد، اختلفوا باختلاف النوايا، اختلفوا باختلاف المرادات. نعم، الذي لا يقوى على قوة الصلة وحسنها لا يعرض نفسه لما يزعزعها، ولكن الناس قد يذهبون بحكم العادة أو حكم الاضطرار، فهذا الوصف في الاتصال قائم معك حتى في مثل هذه الأنواع في الحياة. وحتى لو جالست شر خلق الله في الوجود وأبعدهم عن الملك المعبود، يمكنك أن تكون على حسن صلة بهذا الإله وحسن تلقي لفائضاته تعالى في علاه، فهو لا يتركك إذا صدقت معه ولو كنت بجانب فاجر أو كافر، إلا أنك على ميزان الشرع، لا تختار موالاته ولا تختار مصاحبته لغير فائدة أو منفعة أو ضرورة، بل تختار مجالسة ومجاورة الأتقياء والصلحاء. ولكنك بهذا الحال مع الرب مهما جاءتك الصدفة ومهما أخذتك الضرورة ومهما مرت بك العادة ومهما كنت في الأمر الواقع، لا يزال الحبل موصولا بالناظر إلى قلبك والمطلع على شانك، فلا تتقلقل في حال صلتك بهذا الإله، فإنها مظهر من مظاهر تقواه. وكن ذا أدب، ولما اضطرت لمجالستي ومصاحبتي فرعون المدعي للألوهية والربوبية، إنا لا نعرف أشنع في الوجود من الشرك بالملك المعبود، وهذا فوق الشرك ادعى أنه هو الإله، نعوذ بالله. ومع ذلك صاحبته وجاورته آسيته، فما كان مآلها ولا مصيرها إلا أن تكون من أهل الفردوس الأعلى، وأن تكرم من قبل الملك الأعلى لتكون زوجة حبيبه المخصوص من بين البرايا جامع المناقب والمزايا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وفي هذه الحقيقة التي نتحدث عنها جاءت هذه الآيات واضحة البيان، تبين مثلا للذين آمنوا وللذين كفروا، وضربت مثلا للذين آمنوا، فضربت مثلا لمن جالس نبيين كريمين لكن بغير أدب، لكن بغير صدق، لكن بغير طهارة، لكن بغير احترام، لكن بغير إيمان، فما نفعتهم صحبة النبيين لكسوء أدبهما وخيانتهما في أسرار النبيين وأحوال النبيين ومساعدتهما لأعداء النبيين على النبيين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فلا تظن أن استفادتنا من الجمعة واحدة، إنها فريضة من فرائض الله الأعلى يجتمع فيها المؤمنون لحكم عظمى، لكن الحاضر في الجمعة بقلب متوجه متنبه متطهر مريد للخير ليس كحاضر للتخلص من أداء هذا الأمر والخروج منه، وليس كحاضر وهو حاضر وقلبه ملطخ بوساوس يكرهها ربه يحمل على ذا ويحفد على ذا وينوي أن يودي هذا أو أن يحتقر هذا، والحق ينظر إلى قلبه يجيء إلى بيته في أداء فريضته كله ملطخ الباطن بما يكره الرب، وكأن الرب لا يريد منه إلا جسما يحضر في المسجد ويخرج. وحاشا الله ما أراد الأجسام، إن نشاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، لكنه ما أراد خضوع الأعناق بل أراد الخلاق خضوع القلوب، بل أراد الخلاق خضوع القلوب. فعند مجالستنا للأخيار أو في مجلس الأخيار أو حضورنا لدورة علم أو خير أو مجمع من المجامع الخيرية استفادتنا على قدر حسن سيرتنا وتقوية رابطتنا بمولانا وطهارة سرائرنا وعفة بواطننا وإقبالنا القوي ووجهتنا الصادقة إلى الرب العلي جل جلاله وتعالى في علا. فتلك هي النتيجة، تلك هي النتيجة. وكم من شخص يعيش بين الكفار وفي بلاد الكفار يسلم على يديه ذا وذاك، يعيش على حسن الصلة، له أسرة بالله مرتبطة في صباحها وممساها تشاهد المناكر كل يوم، وبكل منكر تشاهده تزداد هي إيمانا بغض البصر وحسن مراقبة الحق وتمان الأدب وتمني هداية الخلق إلى غير ذلك من الأخذ بموازين شريعة الغراء. وكم من مجاور لبيت للبيت الحرام أو في بلد المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو من الخبث الذي ينبى، ولقد قال في مدينته وطيبة التي تطيبت به المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد فيخرج منها الخبث مهما فيها حل، فليس لها بأهل وليس لها بموافق ولا بمصاحب، ألا إنها معان بينها الرحمن. تتصل بتقوية الصلاة في الإسرار والإعلان، فخذوا نصيبكم من هذه الصلة وأطيعوا ربكم سبحانه وتعالى فيما إليكم أنزله وربوا أولادكم على ذلك وربوا بناتكم على ذلك ليكونوا في حصون حصينة من شرور الفتن التي داهمت الأمة من كل جانب. وإن ضل بها من ضل فوعزتي ربي ليحفظن منها من صدق مع الله عز وجل ولتعتلين درجاتهم. ولقد قال المرسل عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الحج أيام البلابل وكثرة الكلام ولقالق اللسان واختلاط الأفكار وشيوع الشرور، بل عبادة في هذه الظروف وفي هذه الأوقات الصعبة تعدل هجرة إلي. فصاحب القيام بحق العبادة في هذه الظروف الصعبة الشديدة كأنه مهاجري هاجر إلى محمد بن عبد الله. كيف وقد هاجر مما افتتن به غيره ومما يعرض عليه ويغرى به صباحا ومساء، فهجر كل ذلك واستمسك بسنة محمد. فقد هاجر إلى النبي محمد من كل المخالفات التي خرجت عن شرع النبي محمد. اللهم ارزقنا الاستقامة واجعل صلتنا بك دائمة قوية في جميع شؤوننا الظاهرة والخفية. نفقه من إسلامنا إسلام الوجوه لك على الدوام وحسن الاهتمام بخير الأنام برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. والله يقول وقوله الحق المبين: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم بالمحراب: إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال: ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. قال: رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ثبتنا على الصراط المستقيم، أجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا تشرب به أنوار المعارف في الصدور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أيقن أن بيده تعالى مقاليد الأمور، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. دعانا لتصفية الكدور عما عن الصدور بما يعلق فيها من الغفلات بتكرير معاني الرضا صباحا ومساء لنعلن رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم على من علمنا فأحسن التعليم وهدانا فأحسن البيان والهداية إليك يا كريم، وصل على آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أما بعد عباد الله، فأوصيكم وإياي بتقوى الله. قوموا بحق التقوى فيما يتنزل على صدوركم من خواطر، ففرقوا بين ما يحب ربكم وبين ما يكره، ولا يرضى أحدكم بالاسترسال وراء الخاطر بعد الخاطر فيما يكره الله. رد الخواطر التي تدعوك إلى المحرمات، رد الخواطر التي تدعوك إلى مصاحبة من يوبعك في الشرور وفي الموبقات، رد الخواطر التي تدعوك إلى استثقال أخيك المسلم أو الكبر عليه، ردها إذا وردت بساحة بالك، فإني لا أعلم لك وأنت مؤمن بالله ساعة أو لحظة يصح فيك فيها أن تنفصل عن ربك أو أن تنقطع عن ربك. في شريعة قال الصحب فيها لصاحب الرسالة: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر يا رسول الله؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى، نعم يكون عليه الوزر. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، كان له أجر. فما أحسن الصدق مع الله، وما أعجب حال المؤمن الذي لا يزال خيرا في السراء والضراء وفي مختلف الأحوال. ربوا أنفسكم وربوا أسركم على ذلك، وانظروا كيف ضرب الله مثلا للذين كفروا من عاش في بيوت النبيين فلم يستفد ولم يستزد ولم ينتفع ولم يرتفع ولم يتأدب، وكيف ضرب مثلا للذين آمنوا امرأة عاشت في بيت الكافر الفاجر فرعون الطاغي، ولكن قالت: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ما عمل، وإن عشت في قصره فلست مع قبيح عمل ولا سيء مسلك، ونجني من القوم الظالمين. ومريم التي تربت في أحضان الأخيار والأبرار والأطهار وكفلها زكريا عليه السلام، فكانت مثالا من الأمثلة العظيمة، جاءت أثر نية صالحة عند أمها حنة التي نذرتها وهي في بطنها لله تعالى في علاه. فأصلحوا نياتكم في اجتماعاتكم ولقاءاتكم، اللهم ارزقنا حسن الصلة بك حيثما كنا وأينما كنا، اللهم إنا في قبضتك حيثما كنا فلاحظنا بعين عنايتك حيثما كنا، اللهم إنا في قبضتك أينما كنا فلاحظنا بعين عنايتك أينما كنا، اللهم إنا في قبضتك حيثما كنا وأينما كنا، فاجعلنا في رحمتك حيثما كنا وأينما كنا. وإن أردتم
طريقا قريبا للحصول على هذا المعنى الراقي. فأكثروا الصلاة والسلام على حبيب ربكم، فإن رب العرش يصلي على أحدكم إذا صلى على حبيبه مرة 10 مرات، له الحمد والمنة، له الشرف والفضل والإحسان. صلوا عليه فأولاكم به يوم القيامة أكثركم عليه صلاة. وإن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيها بالمؤمن من عباده تعميما، فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم اللهم على عبدك المصطفى نور الأنوار وسر الأسرار سيدنا محمد، وعلى الخليفة من بعده المختار وصاحبه في أوانيته في الغار، الخليفة الشفيق سيدنا أبي بكر الصديق، على الناطق بالصواب شهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى الناصح لله في السر والإعلان من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير من سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحان نبيك بنص السنة، وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا، وعلى الحمد والعباس وسائر أهل بيت نبيك رينا طارت ومن الدنس والأرجاس، وعلى أهل بدر وأهل أحزن وأهل بيعة الرضوان، وعلى سائر أصحاب نبيك الكريم ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أعلي كلمة المؤمنين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم ألف ذات بين المسلمين، اللهم أجمن الأمن والاستقرار في ربوعنا ووطننا ويمننا وفي بلاد المسلمين وأقطارهم، وادفع البلايا عنا وعنهم، واحفظ الحرمين الشريفين، وخلص بيت المقدس، وأصلح أحوال المسلمين، وبارك لنا في الإيمان، وبارك لنا في الإسلام، وبارك لنا في الإحسان، واجعلنا في المسلمين المؤمنين المحسنين، ورقنا إلى أعلى مراتب اليقين، واجعل اجتماعاتنا محفوفة بالعناية من عندك، وارزقنا الظفر بودك، واجعلنا في خيار عبادك، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يا حي يا قيوم، واصرفنا من جمعتنا هذه بقلوب متصلة اتصالا لا انقطاع بعده أبدا بك ورسولك ووحيك وما جاء به، حتى نحيا على ذلك ونموت على ذلك، ونحشر في زمرته غدا مع خواص السعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نظرك لأهل لا إله إلا الله، وفرجك لجميع المؤمنين في المشارق والمغارب، ودفعك للمصائب والنوائب عنا وعنهم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام، واحفظنا من الآثام يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.